بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة التاسعة من الجزء الأول، صفحة رقم 9. قال الله تعالى في تتمة سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. كانت الآيات قبل هذه الآية تعدد نعم الله المتتابعة الكثيرة على بني إسرائيل. نجاهم من آل فرعون بعد أن فرق لهم البحر، وغفر لهم عبادتهم العجل من دون الله، وآتى موسى التوراة فيها هدى لهم ونور. سألوا موسى رؤية الله جهرا فأخذتهم الصاعقة، ثم أحياهم ربنا وظللهم بالغمام وأنزل عليهم المن والسلوى. ثم تأتي الآيات هنا لتبين شيئا من نعم الله الأخرى عليهم، كل ذلك رجاء أن يخلصوا في عقيدتهم ويحسنوا العمل. وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. بعد خروجهم من مصر وحصول ما ذكرته الآيات السابقة معهم، أمرهم الله عز وجل بدخول الأرض المقدسة التي كانت بأيديهم في زمان أبيهم يعقوب، لما ارتحل هو وبنوه وأهله إلى بلاد مصر أيام يوسف عليه السلام، ثم لم يزالوا بها حتى خرجوا مع موسى عليه السلام. أمرهم ربنا أن يدخلوا بيت المقدس ويأكلوا وينالوا من خيراته، وأن يقاتلوا ويجاهدوا من فيه من العمالقة الكنعانيين الجبارين، ووعدهم بالنصر. لكنهم لم يطيعوا، ضعفوا، خافوا القوم الجبارين فيها، امتنعوا من الدخول وردوا قائلين كما في سورة المائدة: قالوا يا موسى إنا لن ندخلها، ما حيدخل البيت المقدس المسجد الأقصى، إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. باءوا بغضب من الله، عاقبهم بالتشريد والضياع، حرمهم من دخول الأرض المقدسة 40 عاما يتيهون في الأرض، كما جاء في قول الله تعالى: قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين، سورة المائدة. بعد مرور فترة العذاب وخروجهم من التيه، التيه الذي توفي فيه نبي الله موسى عليه السلام، الآن تأتي الآيات التي نحن نتكلم عنها. أمر الله نبيه يوشع ابن نون عليه السلام باستئناف القتال لفتح الأراضي المقدسة وهزيمة أهلها. يوشع عليه السلام جمع من تبقى من قومه وقاتل بهم حتى تحقق لهم النصر، ومن الله عليهم بالفتح. وبعد أن وضعت الحرب أوزارها، أوحى الله إلى نبيه يوشع عليه السلام بدخول الأرض المقدسة من بابها دخول الخاشعين لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول، الخاضعين له في ساعة النصر والاستعلاء، ومن انتصروا انتصروا، لكن تخشعوا لله، جيد، اخضعوا. وأمره كذلك أن يدخلوا وهم يعترفون بذنوبهم، يستغفروا لامتناعهم من القتال في المعركة الأولى في عهد موسى عليه السلام، وأن يشكروا الله على نعمه. موسى أمرهم أن يدخلوا، أبوا. يوشع بن نون كتب الله الفتح على يديه. الله تعالى قال: ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، يعني تمتعوا كما شئتم بخيراتها وثمارها الكثيرة، عنبها، رمانها، تينها، لبنها، عسلها، وادخلوا الباب سجدا خاضعين لله تعالى، راكعين منحنين تعظيما له وشكرا، وقولوا حطة، يعني يا رب حط عنا خطايانا، اغفر لنا فإنا نقر بذنوبنا. إذا فعلوا ذلك قال الله تعالى لهم: نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، يعني إذا فعلتم ما أمرناكم غفرنا لكم الخطيئات وضعفنا لكم السيئات وزدناكم من خيري الدنيا والآخرة. وهذا أمر نافع لكل من أنعم الله عليه بنعمة الفتح والنصر، يشكر الله، يخضع له، يتذكر نعمته عليه، يحسن شكرها. هذا حال نبينا صلى الله عليه وسلم في فتوحاته كما ذكرت كتب الأحاديث والسير. لكن الله تعالى ماذا قال عن بني إسرائيل؟ قال الله تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. ليس كل موسى بدلوا أمر الله، لا، ربنا قال الذين ظلموا، لأنه كان في قوم موسى أناس صالحون، آمر بالمعروف نهون عن المنكر، كما قال الله تعالى في سورة الأعراف: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبيعدلون. ولذلك الآية هنا ماذا قالت؟ قالت: فبدل الذين ظلموا. هؤلاء الذين ظلموا كانت استجابتهم لما طلب منهم هذا الأمر، ندخل الباب سجدا، قولوا حطة، لما طلب منهم هذا الأمر دخلوا على صورة توحي بدناءة أخلاقهم وقلة حيائهم وفساد باطنهم، عاندوا، استهزأوا، خالف كثير منهم ما أمروا به كعادتهم، استخفوا بما أمروا به. دل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة، يعني بدلوا القول وبدلوا الفعل سخرية وتلاعبا. أما الفعل، الله تعالى قال لهم ادخلوا الباب سجدا، فلم يدخلوا خاضعين، دخلوا مستهزئين مستكبرين رافعي رؤوسهم ويزحفون على أستاههم، يعني على أدبارهم. والله تعالى قال لهم، شوفوا في القول، قال لهم قلوا حطة، يعني يا رب حط عن خطايانا، قالوا حبة في شعرة، وفي رواية حنطة. فأي كفر بالله تعالى واستهزاء هذا؟ وذلك قال الله تعالى: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. أنزل الله سبحانه وتعالى بالذين سخروا واستهزأوا وظلموا منهم بأسه، أنزل عذابه الأليم الذي لا يرد عن القوم الظالمين. فسر غير واحد من أهل التفسير الرجز هنا، لأن الآية فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، فسروا الرجز بالطاعون، استدلوا بما أخرجه البخاري إمام الدنيا في الحديث عن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الطاعون مرض، فقال: بقية رجز، وهذا عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل. ثم قال صلى الله عليه وسلم موجها: فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تهربوا منها، وإذا كان بأرض فلا تهبطوا عليه حتى لا تصابون بالعداء. صحيح أن السياق القرآني جاء مذكرا لليهود من بني إسرائيل بما حصل مع أجدادهم حتى لا يسلكوا طريقهم، لكن الآيات هذه وما فيها تحمل تحذيرا لنا نحن معاشر المسلمين من أن نتتبع خطاهم وأن نتبعها حتى لا نهلك كما هلكوا. ولنا أن نسأل بعد بيان ما فعل أولئك في أوامر الشرع: هل وجد في زماننا من أبناء أمتنا وجلدتنا من استخف بالشرع وبأوامره؟ هل وجد من استهزأ ببعض الأحاديث والعلماء كلهم والدعاء؟ هل وجد من غير وبدل دين الله تحت ستار الحرص والعقل والتجديد؟ هل وجد من يجاهر بالمعاصي عتوا واستعلاء وغطرسة؟ والجواب لكم يرضى الله عنكم. قال الله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. نعم متجددة عليهم. موسى عليه السلام في التيه في الصحراء 40 عاما يدعو الله تعالى أن يسقي بني إسرائيل الماء. قدر الله معجزة لسيدنا موسى يرونها بعيونهم، وأيضا هذه المعجزة فيها تكريم لهم، أكرمهم باستجابة دعائه بأن أمر موسى عليه السلام أن يضرب بعصاه حجرا يرتحل معهم أينما حلوا، يخرج الله منه كلما ضربه 12 عينا بعدد أصباطهم، أصباطهم اللي هم ذرية يعقوب من أولاده 12، من أولاده 12. وعصا موسى هذه هي التي ألقاها في مجلس فرعون فتلقفت ثعابين السحرة، وهي التي كانت في يد موسى حين كلمه الله في برية سينا قبل دخوله مصر. الله تعالى قال قد علم كل أناس مشربهم. الله تعالى أعلم كل سبط من أسباط بني إسرائيل العين الخاصة بهم ليشربوا منها حتى لا يتدافعوا ويختلفوا. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. كلوا من المن والسلوى الذي تقدم إنزاله، اشربوا من هذا الماء الذي أنبعته لكم بلا سعي منكم ولا كد ولا تعب، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يا جماعة، النعمة قد تنسي العبد حاجته إلى الخالق، يهجر ما كان قد عاهد الله عليه، يقع في الفساد. الله تعالى قال في سورة العلق: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. لما رأى النعمة استغنى، رأى النعمة والنعم استغنى. الله تعالى قال لبني إسرائيل بعد كل هذه النعم: ولا تعثوا في الأرض مفسدين، لا تتمادوا في إفسادكم، لا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها. قال الله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. مما أنعم الله عليهم به في التيه المن والسلوى، طعاما طيبا نافعا هنيئا سهلا كما تقدم. ضجروا، اعترضوا، طلبوا طعاما دنيا بالنسبة لما أنعم الله عليهم به، طلبوا أن يدعو الله تعالى لهم أن تخرج لهم الأرض من خيراتها ما ذكرت الآية. طلبوا ما اعتادوا عليه من البقول، من بقلها. بقلها يعني الخضار، أنواع الخضار، جزر وبطاطس وهكذا. وقثائها، طلب القثاء للخيار ونحوه. وطلب الفوم، الفوم عند كثير من أهل التفسير الثوم، الفوم الثوم المعروف، وقيل الحنطة اللي هو البر اللي بنعمل منه الخبز، وطلب العدس، والعدس معروف. ودعاؤهم وطلبهم هذا يعني كأن فيه كراهة لما رزقهم ربهم. ليش؟ لأن الآية شو قالت؟ قال لن نصبر على طعام واحد، يعني في كراهة لهذا الأمر وهو من الله. قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. هذا فيه تقريع لهم، توبيخ على سوء ما اختاروا، هذا اختيار سيء. سألوا هذه الأطعمة الدنية التي هي أقل نفعا مما هم فيه من العيش الرغيد والطعام الهنيء الطيب النافع. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. يقول لهم موسى عليه السلام: الذي طلبتموه موجود وكثير في أي بلد، أي مصر دخلتموه، أي بلد دخلتموه، فاسعوا لأنفسكم في ذلك. يعني لا يحتاج ما طلبتم إلى دعاء، لم يجبهم إلى ما طلبوا عليه الصلاة والسلام. وقيل اهبطوا مصرا أراد هبوط مصر، أي بلد مصر، بلد القبط، أي ارجعوا إلى مصر التي خرجتم منها. طبعا الأمر لمجرد التوبيخ، لأن رجوعهم لمصر صعب لا يمكن. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ومما عاقب الله به جميع بني إسرائيل بعد كل هذا أن قدر عليهم أن يعيشوا أذلة مهانين، يرضون بأي حياة، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، يرضون بأي حياة يحرصون عليها وإن كانت دنية ذليلة، وإن كانت كل شعوب الأرض تكرههم. قال أهل العلم: ومعنى لزوم الذلة والمسكنة لليهود أنهم فقدوا البأس، فقدوا الشجاعة، بدا عليهم سيم الفقر والحاجة مع وفرة ما أنعم الله عليهم. وباءوا بغضب من الله، انصرفوا ورجعوا بعد كل فعالهم بغضب الله وسخطه عليهم، استوجبوا سخطه، ويعني عمهم العقاب. السبب ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. استكبروا عن اتباع الحق، كفروا بآيات الله، أهانوا حملة الشرع لهم الأنبياء وأتباعهم، انتقصوهم وقتلوهم بدون وجه معتبر في شريعتهم. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذا سبب آخر لما كتبه الله عليهم، هم أقبلوا على الحرام والمعاصي، عصوا وتجاوزوا الحد واعتدوا فيما أمروا به فيما أمروا به. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ علينا ديننا وعقولنا. آمين آمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.